صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور، سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والإشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكمالك. اللهم صل على سيدنا محمد مجلى الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية، المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهل بما أنت أهل، وأنلنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به، يورثنا منه على يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، صل صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها، سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم، واجعله هوية لذاتنا وروحا لأرواحنا، نسلم بها من نار الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا بارئ الأكوان على غير مثال، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد البارئ وعلى آله الذي برأته على صورة برئ فيها من كل عيب ونقصان حتى صيرته سيد الأكوان، صلاة نبرأ بها من كل عيب ونقص فتصير صورته حقيقتنا وحقيقته جامع عوالمنا الظاهرة والباطنة، يا نعم المجيب. اللهم يا مصور بني آدم في أحسن صورة، فنعم الخالق الذي أظهر المخلوقات، ونعم البارئ الذي شكلها وهيأها ووقتها، والمصور الذي جملها وأخرجها في أحسن صورة. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المصور وعلى آله الذي حسنت خلقه وخلقه فكان إماما للمحسنين، صلاة نحمدك بها على ما صورتنا وشققت سمعنا وأبصارنا حتى نكون من القليل في قولك وقليل من عبادي الشكور. اللهم يا غفار الذنوب وماحي العيوب ومفرج الكروب، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الغفار وعلى آله المتحقق باسمك الغفار فتنازل عن حقه لأمته، وكلما أوذي قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فحققت مأموله فغفرت لأجله ما فعل في حقه للإشارة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صلاة ننال بها إرثا من هذا الاسم فنتصدق بعرضنا على المسلمين، ونغض الطرف عن عيوبهم ونسترهم لتسترنا، ونغفر لهم لتغفر لنا، ونحسن إليهم لتحسن إلينا، يا غافر الذنب وقابل التوب يا الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الكتاب منازل السائرين إلى الحق عز شأنه لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي المتوفى سنة 81 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين آمين. قسم الأودية مكتوب الأدوية وهذا خطأ، هي قسم الأودية لأنك سائر في لله عز وجل فتمر في الوديان، وديان السير إلى الله، والوديان قد يكون فيها مزالق وقد يكون فيها مخاطر، فعليك أن تلتفت إليها وتنتبه إليها. فنحن اليوم نتكلم على قسم الأودية وهو تقريبا القسم السادس من الكتاب، وفيه 10 أبواب. أولها الإحسان وثانيها العلم، واليوم نتكلم على الإحسان وعلى العلم. نسأل الله أن يحققنا بحقائق أهل القرب ويسلك بنا مسالك أهل الجزم. باب الإحسان، قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني إذا أحسنت أحسن الله إليك، وإذا أسأت أساء الله إليك، افعلوا ما شئتم فكما تدينون تدان، كما قال النبي، افعل ما شئت كما تدين، إن أردت الإحسان فأحسن، وإن أردت الإساءة فسيئ، والله قاهر فوق عباده، لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، جعل لك عقل وجعل لك ضمير ونفس تلومك وتؤنبك، وأرسل إليك أشرف الرسل، فلا يكون لك حجة على الله بعد ذلك، فعليك أن تختار، والله سبحانه وتعالى يوفقك إلى ما تختار ويعينك على ما تختار، فيعين العاصي على معصيته إن اختار المعصية، ويعين الطائع على الطاعة إن اختار الطاعة، فاختر ما شئت فسوف يعينك على ما تختار. إبليس لما اختار الكفر والغواية أمده الله وأنظره وأعطاه، فالله يعطي العبد ما أراد، فانظر ما تريد لأنه سوف يعطيك ما تريد لأنه كريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما نريد، وأن يجعل ما نريد عين ما يريد سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ذكرنا في صدر هذا الكتاب، هو قال الكلام ده في المقدمة، لو أنتم حضرتم المجلس المقدمة كان ذكر ذلك المصنف، أن الإحسان اسم جامع لجميع أبواب الحقائق، بل إذا أردت أن تقول ما هو التصوف فلك أن تقول والتحقق بمقام الإحسان. فخلاصة ما نتكلم فيه في هذا الكتاب من أول كلمة فيه لآخر كلمة يدور حول مقام الإحسان، ولكنها التفاصيل تحتاج إلى بعض التقاسيم فقط، لكن هي كلها تدور في محور الإحسان. والله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، يعني فرضاه وقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يكن أكثر عملا، فالإحسان هو المطلوب، والإحسان هو الإتقان، والإتقان لا يكون إلا على وفق مراد الله، يعني على وفق علم الله الذي هو الوحي الشريف، وبالتالي لا تحسن إلا إذا كان محققا عملك لمقاصد الشرع على وفق طريقة الشرع. الإحسان اسم جامع لجميع أبواب الحقائق، واعلم أن الإحسان يكون مقام بعد مقام الإسلام والإيمان، فلكي تدخل الإحسان لابد أن تتحقق بمقام الإسلام والإيمان أولا، وهو تعريف الإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمقام الإحسان مقامين، درجتين، درجة شهود، والشهود يقصد فيه المعرفة، تمام المعرفة، لأنك لا تشهد إلا بعيني، عينك لا تشهد شيء، أنت لا تشهد إلا بعين الحق، فإن تحققت بالحق أشهدك بعيني لا بعينك، فالفاني لا يرى الباقي. ولذا مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، شوف كأنك، دائما التشبيه، لأنك لم تره حقيقة إلا به. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي ملمح لطيف، فإن لم تكن يعني إن فنيت تراه. يعني لو قلت فإن لم تكن وقفت، فإن لم تكن بنفسك تراه به. فهمت المعنى؟ يعني عليك أن تفنى عن شهواتك وعن غفلاتك وعن ذاتك. إذا أردت أن تدخل في هذا الفنى فافنى فناء سرمدا، زي ما قال سيدي محي الدين ابن العربي، سيدي محي الدين المكي ابن العربي المكي صاحب الفتوحات، قال إذا شئت أن تأتي إلى ذاك الفنى اللي هو فناء الحضرة وفناء الشهود فافنى فناء سرمدا. ادي معنى فان لم تكن يعني فنيت تراه، لانك في هذه الحاله تراه به حيث انه لا وجود له. فهم؟ وعلشان كده قال فاذا سئلت من تهوى فقل في حال الفناء ده مين اللي هيتكلم؟ الباقي. الباقي يقول انا، انا من اهوى ومن اهوى انا، يعني الله من اهوى وانا اهوى الله، حيث انه لا انا له. فهمت بقى؟ علشان كده فاذا سئلت في حال فنائك فيكون اجابتك بلسان الربوبيه، لا بلسان العبوديه حيث فنت العبوديه، فيكون بلسان العبوديه بلسان الربوبيه تقول انا من اهوى ومن اهوى انا، حيث لا انا الا له. اما انت فاذا وصلت لمقام الفنا فلا انا الا له سبحانه وتعالى. حتى احنا لما تيجي تحب انسان حب شديد تقول له يا نفسي، مش كده بقى؟ تقول له يا انا. فالانسان اذا فني في حب ذات تصير هذه الذات هي ذاته. حتى الأم لما بتحب أولادها وتبقى جعانة وأولادها جعانين، هم يأكلوا وتقول لك أنا شبعت، وهي ما أكلتش من شدة محبتها فيه. فإذا فنى الإنسان في محبة ذات صارت ذاته وذاته، ما أصبحت ذات واحدة. علشان كده أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك لأنه يراك. يعني ممكن نقرأ الحديث بالطريقة دي نفهم منه معنى إشاري تاني. كأن المقام الأول كأنك ترى لكن لسه لم ترى. طب واحترى إمتى؟ إن لم تكن. إن فنيت ترى. فإنه يراك لأنك لما فنيت نظرت بالعين التي تراك، فلم ترى معه شيء، فلم تره إلا هو. فهمت بقى المسألة؟ وممكن نفهم المقام بطريقة تانية للمبتدئين، إن كأنك ترى ده مقام المشاهد، فإن لم تكن ترى فإنه يراك مقام المراقبة، ويبقى المراقبة دون المشاهدة، فالمشاهدة ثمرة المراقبة. فإن لم تكن ترى راقبه لأنه يراك. فهمت؟ ممكن نفهم منها المعاني دي كلها عشان تعرف ان كلام النبي كلام يحتمل المعاني الكثيرة. فالنبي يكلم اهل البدايات واهل النهايات بنفس اللفظ، فاهل البدايات واهل النهايات يفهم، كل يفهم من اللفظ على شربه. ودي ايه؟ وعشان كده النبي قال اتيت جوامع الكلم، يسمعها المبتدي يفهم منها ما يفيده، ويسمعها المتوسط يسمع منها يفهم منها ما يفيده، ويسمعها المنتهي يفهم منها ما يليق بمقامه. وهو يعني الإحسان على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الإحسان في القصد. الإحسان في القصد، القصد اللي هو مبادئ النية. ما هو أنت عشان تنوي لازم يكون لك قصد، مش كده برضه؟ فلا بد أن يكون مقصودك حسن. يبقى أول حاجة الإحسان في القصد. وكيف يكون المقصود حسن؟ يكون على وفق العلم. وما هو العلم؟ هو العلم الشرعي الشريف الذي ليس مخلوطا بالهوى، فلا على مقتضى علمك ولا على علم غيرك ولا على علم الحكماء، بل على علم النبوة، لأن هذا الذي فيه العصمة. فيبقى عشان يكون مقصودك حسن لابد أن يكون على وفق العلم اللي هو لا هوى فيه. وما هو العلم الذي لا هوى فيه؟ علم النبوة، يعني الشرع الشريف. على شكل يقول لك إيه؟ الإحسان في القصد بتهذيبه علما، يعني بمراعاة أداب العلم الشريف. كل عبادة لها أدب، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تجعل قصدك في عباداتك على وفق العلم الشريف، لأن الأدب سبب لقبول العبادة. لو عبدت الله بغير أدب سقط عنك الفرض، ولكن لا ثواب فيه. عشان تثاب بالثواب، لأن الثواب جائزة، والجائزة لا تكون إلا المؤدب. المؤدب واضح. ربنا بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة، يعني الصلاة الصحيحة، الأول تبقى صحيحة على وفق الشرع، يبقى ليس كل صلاة صحيحة مقبولة، خد بالك. طب الصلاة الصحيحة تقبل إمتى؟ إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي. أدي الأدب اللي تخلي صلاتك مقبولة، لازم بيبقى مصحوبة بالتواضع وعدم الاستطالة على الخلق. من تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ورحم الأرملة والمسكين. وقلبك يبقى كله رحمة على كل المسلمين. عشان كده النبي كان من دعواتي يقول لي: اللهم إني أسألك حب المساكين وأن تغفر، لأن حب المساكين لا ينشأ إلا في قلب فيه رحمة. إنما القلب ما فيهوش رحمة يتأفف من المسكين ويتضايق من الفقراء ويقول له: ابعد كده، ريحتك وحشة. وربنا يقول للنبي: واصبر نفسك مع الذين إيه؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى لابد إنك أنت تحب المساكين بالتواضع. وحب المساكين ورحم الأرملة والمسكين وقطع النهار في ذكر. يبقى ربنا يقبل الصلاة من اللي يعمل كده. وقطع النهار في ذكر. شوف كم أدب في الصلاة: التواضع، من تواضع بها لعظمته، التواضع لله، ولم يستطل على خير خلقي، لم يتكبر على الخلق بعبادته ولا بعلمه ولا بما أتى الله من نعم، ورحم الأرملة والمسكين وقطع النهار في ذكر. فهمت ازاي؟ ادي اربع آداب. وأدب تاني قرآني: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لابد أن تكون الصلاة فيها الخشوع، فالخشوع ركن من أركان القبول وليس ركن من أركان الصحة. يعني ممكن تصلي صلاة بلا خشوع، الفقيه يقول لك ما تعيدهاش، صلاة صحيحة، سقط عنك الفرض. لكن الصوفي يقول لك عدها لأنها لا ثمرة فيها، لأنه لو لم يكن فيها أدب الخشوع لا يكن فيها القبول. يبقى كل عمل أمرك الله به له آداب، فلابد أن تراعي في قصدك إلى الله هذه الآداب. فهمت بقى إزاي؟ يبقى عشان تعرف الآداب محتاج تتعلم، ما تهجمش على العبادة وانت جاهل. ما احنا قلنا إن أخطر اتنين: عالم فاجر وجاهل عابد، أو عابد جاهل. فهم؟ العالم الفاجر يصد الناس عن علمه بفجره، والعابد الجاهل يصد الناس عن عبادته بجهله. ولكن الأكمل هي أن تكون عالم عابد، يعني عبادة على وفق العلم. عشان كده قال لك إيه؟ الدرجة الأولى الإحسان في القصد. يبقى مقصودك كله وأهدافك كلها تكون حسنة. وإيه هو الحسن؟ ما حسنه الشرع، مش كده برضو؟ لا ما حسنه هواك، ولا ما حسنه فهمك ولا عقلك، خلافا للمعتزل. المعتزل عندهم التحسين والتقبيح عقليان. المعتزل قالوا كده، أهل السنة قالوا لهم لا، التحسين والتقبيح شرعيان، ما حسنه الشرع هو الحسن وما قبحه الشرع هو القبيح، لأن العقل قد يحسن أشياء يقبحها الشرع، وقد يقبح أشياء يحسنها الشرع. يعني أنت مثلا لو أحسنت الإنسان برغيف عيش، كويس، رغيف عيش، رغيف العيش ده حاجة يعني تعتبر في عرف الناس نعمة بسيطة، فكل ما يقابلك يقول لك جزاك الله خير، وطع عينك يقبلك، كل ما يقابلك يعمل كده، هتقول له انت بتستهزئ بيا وانا عملت فيك ايه؟ ده رغيف عيش، ده حاجة حقيرة، كل ما تقابلني تقول لي شكرا على رغيف عيش كده انت كأنك بتأنبني، كأنك بتوبخني، فهمت ازاي؟ طب ما نعم الله بالنسبة لكنوز الله بالنسبة له رغيف عيش، لكن أمرنا أننا نحمده عليها ليل نهار. يبقى حمد الله على نعمه. لو اديتك المثال الثاني ده، لما تيجي تشكر الغني على أنه أعطاك درهم جنيه كل يوم ليل نهار، العقل هيقول لك أن الغني يتأفف منك، لكن الشرع قال لك لا، الغني يحبك أن تحمده على القليل وعلى الكثير، والكثير عند الله برضو قليل بالنسبة لغناء، فهمت المعنى؟ فقد يكون الشرع يحسن شيء والعقل يقبحه، وبالتالي زي سيدنا علي بن أبي طالب لما سئل في المسح على الخفين قال المسح على ظاهر الخف، ولو كان بالعقل لكان على باطن الخف أولى، لأن أنت بتمس الأرض بباطن. يبقى علشان كده نقول لك إيه؟ أن إحسان القصد يكون على وفق العلم لا على وفق العقل. العلم يعني على وفق الشرع، ودي نقطة مهمة. علشان كده المعتزلة لا يصلح أن يكونوا صوفية، لأن الصوفي خضع للشرع، فهمت إزاي؟ واستعمل عقله لفهم الشرع، أما المعتزلي استعمل عقله للحكم على الشرع، وهناك فرق كبير. فلم يخرج من المعتزل ولي، قعدوا 200 سنة مسيطرين ما خرجش منهم ولي. ليه؟ لأنه حجب بعقله. لكن احنا بقى المفروض تجعل الشرع فوق العقل والعقل فوق الهوى، فهم؟ بهذا الترتيب. عارف المعتزل عمل ايه؟ خلى عقله الاول وبعدين الشرع، ما يدركه بعقله يبقى هو الحسن، وما لا يدركه بعقله يتفنن في رده ويقول انه ضعيف وانه وهكذا، فهمت بقى المساله؟ يبقى لابد احسان القصد ان يكون على وفق الشرع الشريف لا على وفق العقل والحكمه. بتهذيبه علما وإبرامه عزما، الإبرام يعني أمر مبرم، يعني لا تردد فيه، تبقى متوجه في طريق الله بلا تردد، يعني لازم مع القصد أن يكون القصد بلا تردد، فإذا كان القصد بلا تردد صار عزما، فهمت؟ وعلى شكرا قال لك إيه؟ وإبرامه عزما يعني بلا تردد، وتصفيته حالا، وحالا أثناء هذا القصد لابد أن يكون خالصا لله، لا تفعل حتى ما طلبه منك الشرع لأنه يوافق طبعك، بل راعي أن يكون خالصا لله لا لموافقته لطبعك بل لأن الله يريد. وعلشان كده قال وراعيها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسل، يعني راعي نفسك وهي في الطاعات، الطاعة اللي نفسك تحبها ابعد عنها واختار الطاعة اللي نفسك تكرهها فيما لم يكن فرض، أما إن كان فرض فتفعله ولو كنت تحبه. النبي قال في الصلاة إيه؟ جعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى الفرائض أنا ما اختارش فيها، أمشي فيها ووافقت طبعي خير وبركة، استمر فيها، لكن فيما زاد عن الفرائض من نوافل علي ان اختار الصعب على طبعي. فهمت بقى؟ يعني قد يكون الصيام سهل علي ولكن قيام الليل صعب علي. نقوم نقول لك ايه؟ لا بقى افطر بالنهار وقيم الليل، اعمل الاصعب، اعمل الاصعب، لانك لو فعلت الطاعه لانها توافق النفس قويت نفسك. ادي معنى وتصفيته حالا، يعني يكون حالك صافي لله ليس لنفسك فيها نصيب. الدرجه الثانيه الاحسان في الاحوال. اصل الحال ثمره العمل، ثمره العلم. الحال ثمره العلم. يبقى انت اول ما تعلم وتعمل يوم يتولد في قلبك الحال، الاحوال. فلو كان الاعمال صالحه تاتيك الاحوال الكريمه، لو كانت الاعمال طالحه تاتيك الاحوال الفاسده. فهمت؟ فالحال ثمره الاعمال، والاعمال ثمره العلم. يبقى لابد الاول تتعلم، العلم يثمر العمل. فاذا اثمر العمل الموافق للعلم نشات ثمره الحال في القلب. فان كان العمل صحيح صافيا كان الحال صحيح صافيا، يبقى حالك عالي. واذا كان مخلط تبقى احوالك مخلطه، واذا كان فاسدا تبقى الاحوال فاسده. فهمت؟ يبقى الدرجه الثانيه، الدرجه الاولانيه تراعي القصد ان يكون موافقا للعلم ليثمر حالا ايه؟ عاليا، حالا راقيا يوصلك الى الله. الاحسان في الاحوال وهو ان يراعيها غيره. لما ربنا يثمر في قلبك بقى هذه الاحوال الراقيه عليك ان تغار عليها ولا تحكيها لغيرك، لان النفس عايزه الشهره. فاول ما ربنا يولد لك حال كويس راقي تجمع الناس وتحكي لهم، يبقى انت كده رجعت صحيت نفسك تاني، لان النفس عايزه الشهره. لكن اعتبر ان الحال ده حسناء تحتاج لنقاب. فهمت بقى ازاي؟ فلا تفتش سرها، فان فتشت سرها انتهكت حرمتها، ومن انتهك الحرمه لا يؤتمن على الحرمه. فتقوم تنقطع الاحوال بعد ما كانت الاحوال بتتولد في قلبك كثيره، بدات تتكلم. اللي يفضي سرنا نحرمه حرمته، فلا يطلعك على شيء بقى. فهم؟ علشان كده قال لك، شوف كلمه مهمه، يراعيها غيرته. شوف انت لما تبقى متزوج امراه جميله وعايش في بلد فيها رجال زياده تعمل ايه؟ تقعدها في البيت وتخاف انها حتى تفتح الشباك غيران عليه. الاحوال دي برضه حسناء، والحسناء يلزمها النقاب. فاذا فتشت نقابها انتهكت حرمتها، فلا تصلح للاذيه الحسناء. تتاخذ من ايديه، بيخطفوها اللصوص. حتى لو شيخ. الا اذا شيخك سهل. حتى نفسك، لا حتى ما تحكيهاش لنفسك، لانك لو حكيتها لنفسك يبقى التفت للاحوال، والمفروض ان تلتفت للمحيط. ما زاغ البصر وما طغى. النبي كان يتقي في الاحوال ولا يزيغ بصر ولا ينظر لاحواله بل ينظر لربه. فهمت ازاي؟ لان عند الاحوال برضه عايزه ادب. خدت بالك؟ يبقى يراعيها غيرة، والغيرة تمنعك من أنك تبوح بها. ويسترها تظرفا، يسترها تظرفا. والتظرف يعني معناه يعني تظرفا، لا تظرفا، التظرف معناه التنزيه تنزها يعني. ويسترها تنزها أن يركن إليها.
يبقى يستر الأحوال أولا يغار عليها فما يبحش بيها علشان تتولد منها أحوال تانية وإلا هتنقطع. دي أول حاجة. والحاجة التانية يسترها تزرفا تنزها عنها حتى لا تكون حجابا في طريقه إلى الله. فهمت بقى؟ يبقى تزرفا يعني تنزها. ويصححها تحقيقا. وبعدين لازم يتحقق في كل حال بحقيقة الحال. يعني ربنا سبحانه وتعالى أجرى عليك حال معين تتحقق بحقائق هذا الحال، يعني تتأدب بآدابه حتى تأخذ حظك من هذا الحال. فهمت بقى؟ ويصححها تحقيقا. وممكن يقول ويصحبها. يعني لو أنا بألف كنت أقول يصحبها، لكن الشيخ قال ويصححها، وده كلام برضه صحيح، لأن التصحيح يكون مع المصاحبة. كل الكلام ده بنتكلم على القلوب. يعني يبقى قلبك مليان أحوال وقاعد مع الناس كأنك إنسان زي باقي الناس سائر الناس، لا تتكلم على نفسك ولا الناس تطلع على سرك. فهمت إزاي؟ وتبقى أنت مبسوط كده، مش عايز الناس تعرف علاقتك بربك حتى يتقربوا إليه أو يشغلوك عن ربك. فهمت المسألة؟ فيبقى صحبة الحال تحقيقا ألا تجعل نفسك عرضة لأن ينظر الناس إلى أحوالك فيتطلعوا إليك فيشغلوك عن ربك. عشان كده النبي يقول إيه؟ رب أشعث أغبر إذا إيه؟ أقسم على الله لا أبر. يعني من حيث المظهر الناس ما تعرفش إيه حقائق أحوال، بل يمكن الناس كمان تستهتر بيه، يقولوا عليه ده راجل مداهول ولا راجل بسيط ولا راجل فقير ولا راجل، يقولوا عليه أي حاجة، يقولوا عليه راجل عبيط. فهمت إزاي؟ ليه؟ لأنه هو لا يحب أن يتكلم عن أحواله، ولكن في قلبه أنوار لو كشفت لأطفأت نور الشمس. وقال سيدي أبو الحسن الشاذلي كده، قال لو كشف نور إيمان قلب المؤمن لأطفأ نور الشمس. يبقى لما حسن قصده على وفق العلم مهذبا إياه تولدت الأحوال، فلم يلتفت إليها وغار عليها وسترها من الله عليه بالدرجة الثالثة. اللي هي الدرجة الثالثة دي على فكرة ليست كسبية، دي وهب من الله بقى، يديه للي يفوز بالمقامين، اللي هو المقام الأخير الدرجة الإحسان في الوقت. يعني إيه؟ يعني قالوا إن الصوفي ابن وقته. الصوفي إيه؟ ابن وقته. يعني إيه ابن وقته؟ يعني في كل لحظة له حال مع الله. يوم ربنا يوالي الأحوال ويوالي التراب في كل لحظة. والتجليات ليست لا تتكرر، لأن التكرار علامة الإفلاس، والله ليس بمفلس بل هو غني. فتتوالى التجليات وكل تجلي غير التجلي الذي قبله. يبقى هو ابن وقته، فلا يلتفت لتجلي دون تجلي، ولا يشغله تجلي عن تجلي، ولا حال عن حال. والحالة دي على فكرة وهبية من الله لمن يراعي المقامين الأولين. الدرجة الثالثة الإحسان في الوقت، وهو ألا تزايل المشاهدة أبدا، يعني باستمرار تشاهد الذي أعطاك الأحوال والمعارف والذي هداك للعلم والعمل، ولا تشاهد أن نفسك أنك أنت العامل وأنك أنت الذي تقاسي أو تعاني أو تعايش الحال. يعني لا، مشاهدتك لهذه المعارف لا تشغلك عن مشاهدة ربك الذي هو أعطاك هذه الأشياء، فلا تلتهي بالنعمة عن المنعم. فهم؟ عشان كده يقول لك إيه؟ وهو ألا تزيل المشاهدة أبدا، يعني لا تفارق، لا تفارق أنك في كل لحظة أن الذي أقامك هو الذي أعطاك وأنت لم تقم نفسك في شيء. ولا تخلط بهمتك أحدا، وفي روايات أمدا ولا تخلط بهمتك أحدا. الهمة يعني ما تهتم به، فاجعل همك هو الوصول إلى ربك ولا تجعل الهم هو الوصول لغيره. في ناس همها الوصول للحقائق مش الوصول للحق، فهمت؟ اوعى تكون من دول، والا حيصير الحقائق حجاب لك عن الحق فلن تصل، وده هليز وظلمات اشد من ظلمات النفس. وعشان كده قال لك ايه، ولا تخلط بهمتك احدا، لانك عليك ان تفنى في الذات الاحديه ولا تنشغل بتجليات الواحديه. إذا أردت أن تفنى وأن تكون به لا بنفسك. وعلى شكرا إيه، ولا تخلط بهمتك أحدا. ورواية أمدا يعني في أي وقت، يعني راقع نفسك في كل لحظة بحيث أن لا تجعل لنفسك في الحقائق أمد تصل إليه، حيث أن تجليات الذات الأحدية لا أمد لها ولا نهاية. كما أن مظاهر الواحدية لا نهاية لها، فإن تجليات الأحدية لا نهاية لها. وشوف سيدنا رسول الله ربنا قال له إيه، وقل رب زدني علما، لأن لا نهاية للعلوم والتجليات. فلا تجعل لنفسك حد تقول خلاص أنا وصلت، أول ما تقول أنا وصلت اعرف أنك أنت وصلت لإيه، للفساد. اعرف كده كويس، لانك انت شوف انا وصلت، يعني كانه ايه، كانه هو اللي وصل نفسه. حتى الكلمه نفسها فاسده، لكن وصلني ربي ولا ابغي سوى ايه، سواه، لا ابغي سواه، فلا ابغي حقيقه ولا معارف ولا حكمه. وإن كانت هذه الأشياء هتجدها، ولكن لا تجعلها هدفك، لابد هتجدها وهتبني ثمارها، لكن اجعلها ترويح لك في طريقك إلى الله وليست هي المقصود. وأن تجعل هجرتك إلى الحق سرمدا، يعني دائما، سرمدا يعني دائما. باب العلم. قال الله تعالى: وعلمناه من لدنا علما. في العلم علمان، علم مكتسب وعلم وهبي من الله. العلم الوهبي الصوفية سموه المعارف، العلوم الوهبية الصوفية سموها المعارف، والعلوم المكتسبة يسموها العلم. فهمت بقى؟ يبقى عندنا الفرق بين العارف والعالم. العارف هو من وهبه الله علما بالوراثة. علم الوراثة ده علم وهبي. يعني ايه علم وهبي؟ من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. مش الحديث بيقول كده؟ يبقى العلم اللدني ده ايه؟ علم وراثة. يرثوه مين؟ اللي عمل بمقتضى العلم الكسب. والعلم الكسب اللي هو ايه؟ اللي هو علم الشرع الشريف، الأدلة والمراد والمقاصد، وكيف أفعل وكيف أعبد وكيف أسير وكيف أتعامل، هو ايه؟ علم الشرع الشريف. لو عملت بمقتضى هذا العلم يقوم ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالعلم اللدني، أورثناه علم. واتقوا الله إيه؟ ويعلمكم الله. واتقوا الله على وفق العلم الشريف، يعلمكم الله علوم لم تتعلموها في العلم الشريف. هذه المعنى. وعلشان كده عندنا احنا العارف أعلى من العالم. يقول لك فلان ده عارف بالله وفلان ده عالم، لأن العارف معرفته لا تفتقر لدليل، فهو مستغني عن الدليل، والعالم علمه يفتقر للدليل. والدليل قد يكون متوهم. يعني ايه؟ يعني ليس كل دليل يكون النتيجة منه محققة، قد يكون ايضا الدليل فيه نوع دخل. لكن المعرفة العامة زي ما ضربت لك المثال وقلت لك مثلا اذا رأيت سيارة ابيك امام البيت دي علامة على ان ابيك فوق في الشقة في المنزل يعني، كويس؟ لكن هل تقدر تحلف؟ ما اقدرش احلف. ليه؟ لان ممكن يكون ساب السيارة وراح بسيارة واحد تاني، صديقه عدى عليه خده سيارة. عشان كده الدليل قد يتطرق اليه الوهم. فهمت بقى؟ دليل قد يتطرق اليه، لكن لو دخلت جوه المنزل وجدت ابيك امامك محتاج لدليل؟ والله لو السياره موجوده مش موجوده ابويا قدامي هبحث عن دليل ايه بقى؟ فهمت؟ فرؤيه الشيء ومعايشه هي المعرفه. اما ادراك الشيء بالدليل فده العلم. فهمت؟ فهنتكلم بقى على باب العلم. هو العلم جاي من العلامة، والعلامة اللي هي الدليل. يعني العلم يفتقر للعلامات، والعلامات هي الدلائل. فهمت بقى ازاي؟ من اسمه كده مفتقر لدليل، مفتقر لعلامة. عشان تبقى ايه؟ علشان تبقى علامة لابد ان تدرك العلامة. فيبقى انت لكي تكون علامة افتقرت للعلامة، والعلامة اللي هي الدليل. فهمت بقى؟ فنشوف الشيخ بيقول ايه. قال الله تعالى: وعلمناه من لدنا علما. العلم ما قام بدليل. او شوف العلم ما قام بدليل، يبقى العلم مفتقر لدليل. ده العلم الكسبي، يبقى بيتكلم هنا على العلم الكسبي. ورفع الجهل طبعا، لان طالما عندك دليل وانبنى على هذا الدليل علم تبقى لست بجاهل، يرفع الجهل. وهو على ثلاث درجات. الدرجه الاولى علم جلي، علم جلي يعني واضح له طريق تكتسب. عايز اتعلم الطب اروح الطب ليه طريق، ادخل كليه الطب وادرس المناهج واحتك بالاساتذه والاطباء الكبار واشوف المرضى واتعلم الادويه واشوف ايه نتائجها على المرضى والابحاث والتحاليل وكيف يعني لها طريق. في الاخر لما امشي فيه ابقى طبيب، في طريق ثاني امشي فيه ابقى مهندس، في طريق ثاني امشي فيه. يعني كل علم له طريق تمشي فيه. فهمت ازاي؟ اسلوب تمشي فيه تكتسبه. يبقى علم جلي يعني واضح الوصول اليه. به يقع العيان، يبقى في علم ينبني على الحواس. العيان يعني ايه؟ العين. ويقصد العين الحواس، يعني علم تكتسبه بالحواس، يسموه علم مادي. ترى بعينك، تسمعه بأذنك، تشمه. يعني أنا مثلا إذا رأيت الشراع المركب أعلم أن أسفلها منك وأنا من غير ما أشوف المنها. يبقى حست عيني برؤية الشراع من بعيد، أدركت من خلالها ان في ايه ماء، يبقى عيني كانت سبب للعلم. لكن لو واحد ما عندوش عين ما ابصرش الشراع مش عارف ان المنطقه دي فيها ميه، مش عين. فهم؟ يبقى العيان. وكذلك كل حس بقى، انت ادركت مثلا ان هذا الشيء مر، يبقى علمت انه مر. عرفته منين؟ من حاسه التذوق. عرفت ان هذا الشيء رائحته طيبه بحسب الشم، عرفت ان هذا الشيء ملمسه ناعم أو خشن أو حار أو شيء باللمس. يبقى دي علوم يسموها علوم حسية مادية، تعرف تجيبها بالمعلومات. الطفل عارف يحط ايده على النار تلسعه، خلاص ما يحطش ايده على النار، علم. وعارف أنه إذا وقع في الماء وغطس فيه غرق، فخلاص ده علم. يبقى ده علم عرفه بالحس بالتجربة، بالحس الأول. او استفاضه صحيحه. استفاضه صحيحه يعني ايه؟ بالاخبار بقى، بالسماع، يعني ممكن انا اعرف العلم بالتجربه الشخصيه او بالسماع. استفاضه الخبر اشتهر، خبر مشهور ان في بلد اسمها اليابان، وانت عمرك ما رحت اليابان لكن تعرف ان في بلد اسمها اليابان، خلاص عرفتها منين؟ من استفاضه الاخبار. فهمت ازاي؟ ومنها القران. احنا عرفنا القران انه ده كلام الله، وانه هو نزل على النبي ازاي؟ بالتواتر، باستفاضه الاخبار. ما شفت النبي قرا؟ ما شفتش النبي قرا، لكن طلعت في الدنيا لقيت الناس آلاف مؤلفة وملايين كلهم بيقروا القرآن لا يختلفون عليه، وبيقولوا لك احنا سمعناه من أجدادنا وأجدادنا من أجدادهم ومن أجدادهم لأجدادهم لحد رسول الله، فاستفاض لك الخبر فعلمت أن القرآن كلام الله. فهمت بقى ازاي؟ يبقى استفاضة الخبر اللي بيسموها في علوم التوحيد السمعيات. أنت شفت الملائكة؟ لكن باستفاضة الأخبار الواحدة عرفنا أن في ملائكة. كده برضه شفت جن؟ ما شفناش الجن. عرفت شفت جنه ولا نار؟ ما شفناش. كل دي باستفاضه الاخبار. يبقى ممكن العلم يتاتى بالتجربه وبالحس، وممكن ياتي باي عن طريق الخبر السمع. الخبر ده يحتاج توثيق. التوثيق من ضمن ايه؟ وسائله البحث عن شهره الخبر. لما الاقي خبر كل الناس بتقوله يبقى ده يصل عندي لحد اليقين، لان مستحيل كل الناس تتواطأ على الكذب. فهمت بقى ازاي؟ يسموه المتواتر اللي هو المستطيل. مادي او استفاضه صحيحه، يعني علم خبري سمعي، او صحه تجربه قديمه. علم تجريبي بقى، اعمل تجارب زي علم الكيمياء، يعمل لك تجارب بتاعه ويعمل لك بعد كده سبائك، ويعمل لك ايه؟ بلاستيكات، ويعمل لك مواد، ويعمل لك صنائع كثيره. كل دي قايمه على التجارب، كل دي علوم تجريبيه. يبقى عندنا العلوم قسمها المكتسبه الى علوم حسيه ماديه، والى علوم ايه؟ مستفيضه بالسماع والخبر، وعلوم ثانيه بالتجربه، التجربه والخطر، زي الكيمياء وزي الطب وعلم الادويه وعلم الابنيه والحياه كلها. الحضاره اللي احنا عايشين فيها دي كلها مبنيه على التجربه والخطا. الدرجه الثانيه بقى علم خفي، اللي هو اللي سموه احنا المعرفه. المعارف دي لما تزاول العلم المكتسب وتتفوق فيه، ربنا يدي لك ايه؟ معارف تانية تلاقيها في قلبك كده. عارف الأطباء ساعات يقول لك إيه؟ أنت شخصت الحالة دي إزاي؟ يقول لك بالكلينيكال سينس. ده علم خفي. يعني إيه سينس يعني؟ يعني بالحاسة كده. من كثرة إيه؟ التجارب يتولد عنده علوم في قلبه، بحيث يشوف الحاجة يقول آدي كذا، من غير ما يبحث عن دليل. قلبه يقول له على طول. آه ده يبقى بقى حاجة تانية يسموها معارف بقى، تتولد في القلب بإيه؟ بكثرة مراعاة العلم المكتسب. يبقى العلم المكتسب لما تعمله يتولد منه إيه؟ معارف في القلب. العلم المكتسب محله العقل، والمعارف معلها القلب. فهمت إزاي؟ العلم الأولاني محله العقل، لأن الدليل ده يدرك بالعقل، مش كده برضه؟ لكن المعارف تدرك بالقلب، اللي هو العلم الخافي، علم قلبي. يقول انا قلبي حاسس ان الموضوع ده مش نافع، مع ان لما توزنه بعقلك تلاقيه كله ناجح. اه يبقى في حاجه اسمها علم خافي. فهم؟ ينبت في الاسرار الطاهره. يبقى العلم الخافي ده كلما كان سرك طاهرا كانت ارض خصبه لايه؟ لنبات هذه المعارف فيه. يبقى لا ينبت المعارف إلا في أسرار زكية طاهرة على وفق العلم الأولاني، العلم الشرعي. يبقى لازم تزكي نفسك حتى تجعل قلبك سليم، فإذا سلم القلب نبتت فيه المعارف إيه؟ الطيبة. البلد الطيب لإيه؟ يخرج نبته بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. لابد إنك أنت تطيب التربة. علشان كده قال إيه؟ علم خفي ينبت في الأسرار الطاهرة من الأبدان الزاكية بماء الرياضة الخالصة. يعني شبه ترويض النفس على وفق الآداب الشرعية ماء بيروي بذرة المعارف في الأرض الخصبة اللي هي القلب الطيب. تشبيه لطيف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا. عارف الآية دي ليها معنى باطني غير المعنى الظاهر. مش بتكلم على الأرض دي برضو، بتكلم على الأرض دي وبتكلم على أرض القلب. فهمت إزاي؟ فيخرج برضو خضرا ويخرج منها إيه؟ يعني يعني حبا متراكبا، يعني معارف متراكبة، معارف متراكبة متوالدة في القلوب. فهمت إزاي؟ والنبي قال كده، قال إن الناس إيه بالنسبة للشرع الشريف في منها أرض خصبة تسمع الشرع الشريف وتعمل به كالماء ينبت منها الكلى الكثير فتنتفع وينتفع بها الناس، ومنها قيعان تمسك الماء لا تشربه لكن إيه الناس ينتفع. العالم الذي يعلم الناس ولا يعمل بعلم زي القيعان مسك الماء الناس انتفعت وشربت وهو ما شربش حاجة. ومنها أرض بور مهما حطيت فيها لا تنبت شيئا ولا تستفيد هي بشيء، اللي هي ايه؟ قلب الكافر. يعني الناس برضو يعني لما ربنا بيشبه لنا الارض والنبات ويخرج ايه ثمرات كل شيء ومختلفا الوانه، واختلاف الالوان دي دليل اختلاف المعارف في قلوب الاولياء، فكل ولي له معارف تختلف عن الاخر، وطعوم الاولياء كل ولي له طعم مختلف عن طعم الاخر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكرر تجليه على ابن آدم ولا بني آدم. وعلشان كده الصوفية قال لك إيه؟ كن أنت ولا تكن غيرك، كن أنت ولا تكن غيرك، لأن تجلي الله على قلبك لا يتجلى تجلي بمثل تجليه على قلب حتى شيخك ولا ابنك ولا أبوك ولا أي حد، كل له تجليه المختص به، كل له مرآة يظهر الله فيها ما شاء. فهمت بقى ازاي؟ فلا تكن غيرك، ما تقلبش غيرك، لكن امشي على وجه الشرع الشريف ربنا يميزك ويجعلك مرآه يظهر فيها تجليات لا يظهرها في مرآة غيرك. علشان كده قال لك ايه؟ يسقى بماء واحد اللي هو الشرع الشريف، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يسقى بماء واحد اللي هو الشرع الشريف، ونفضل بعضها على بعض في الأكل اللي هي قلوب الأولياء وأهل المعارف. كل دي لازم ناخد بالنا منها، لأن القرآن له معاني باطنة لا تكر على المعنى الظاهر بالبطلان، بل توافق المعنى الظاهر أيضا ولكن تعمقه. فهنا بيقول لك إيه؟ علم خفي ينبت في الأسرار الطاهرة من الأبدان الزاكية بماء الرياضة الخالصة، ويظهر في الأنفاس الصادقة لأهل الهمة العالية. كل ما كانت همتك عالية تريد مولاها، كلما أظهر الله سبحانه وتعالى إيه فيك الأنفاس الصادقة، يعني الحكمة يجريها عليك. فالأنفاس هي الحكمة، لأن الحكمة تطلب الظهور، والظهور هو النفس. فهم؟ فإذا تكلمت تطلع بقى الأنفاس الصادقة لأهل الهمة العالية في الأحيين الخالية، يعني في الأحيين إيه؟ الخالية عن الهوى. كلما كنت خاليا عن هواك وكنت في مولاك واختياره ومراداته، تأتي الأسماع الصاخية يعني المسخية أو الصاحية يعني في حضرة مولاه. الصاخية والصاحية الاثنين روايتان صحيحة. وهو علم يظهر الغائب ويغيب الشاهد، يعني يعلمك ما لم تكن تعلم، فأظهر الغائب وغيب الشاهد حيث أنك غبت عن الدليل بالمدلول. فالشاهد والدليل لما تصل للمعرفة تغاب عن الدليل، مش محتاج الدليل خلاص، فصار الغائب بالنسبة لغيرك حاضر لك. وهو علم يظهر الغائب ويغيب الشاهد، يبقى الشاهد اللي هو الدليل ويظهر الغائب اللي هي المعارف التي لا تفتقر لدليل. يعني عارف المعارف اشبهها لك ايه في العالم الحسي؟ اللي هي يسموها الوجدانيات، بيسموها الوجدانيات، الوجدان. لن تجد نفسك خائف، تجد نفسك فرحان، تجد نفسك جايع، تجد نفسك شبعان، تجد نفسك بردان، تجد نفسك حران، تجد نفسك تعبان. محتاج انت الأدلة بقى عشان تقول انا تعبان؟ مش محتاج، لان الوجدانيات لا تحتاج لدليل. فهمت ازاي؟ فهذه الامور اللي هو العلم الخفي ده يصير الامور المغيبه وجدانيات بالنسبه له، فلا تستطيع ان تغيب عن رؤيه مولاك. يعني متى غاب حتى يحتاج لدليل؟ أيكون الدليل أظهر من المدلول، أظهر من الله ليظهر الله؟ فأهل المعارف يتعجبوا من العلماء إذا كان الدليل هو اللي خلقه، خلق الدليل، فأنت عايز توصل إليه بالمخلوق، ده هو المدلول. أيكون الدليل أكثر ظهورا من الظاهر؟ فهمت إزاي؟ متى غبت حتى تحتاج لدليل يدل عليه؟ عميت عين لا ترك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم يجعل من حبك نصيبا، اللي هو قايلها في الحكم، يعني في المناجاة. يعني هم كلهم بيتكلموا من ايه؟ من معين واحد بس ألفاظ مختلفة متفاوتة، كل واحد بيعبر عنها، لأن احنا قلنا لك كن أنت ولا تكن غيرك، يعني لا تعبر عن وجدانياتك بلفظ سمعته من غيرك، بل تعبر عنه باللفظ اللي انت حاسس به. فهمت؟ كن انت ولا تكن غيرك. عشان كده قالوا ايه؟ الصوفية اذا اتفقوا فسدوا، يبقوا كذابين. انما العلماء اذا اتفقوا عملوا اجماع علم. العلماء لان العلم منضبط، قواعد منضبطة نجمع عليها، لكن الصوفية وجدانيات، والوجدانيات غير منضبطة. فهمت ازاي؟ وبالتالي لو اتفقوا يبقوا كذابين، بيدعي ما ليس فيه، لأن مش معقول شعورك بالفرح لخبر معين هو نفس شعوري بالفرح لنفس الخبر. أنا هفرح بطريقة وأنت هتفرح بطريقة، وانا لما جوع بشرب بحاجه في جسمي غير الحاجه، ولما باكل حاجه حلوه انا بشرب بحلاوه غير الحلاوه اللي انت بتشرب بيها، مع اننا بناكل نفس الطعام. فهمت بقى المساله؟ وعلشان كده المعاني والوجدانيات يعجز اللفظ عن التعبير عنه. يعني مثلا لما تقول لي لابنك انا فرحان، وابنك بقى ايه؟ غلس يسال كتير، يا فرحان يعني ايه يا بابا فرحان يعني؟ يعني قد كده ولا قد كده ولا قد كده؟ ما تعرفش تعبر عن ايه مدى الفرح. فهمت ازاي؟ يا واد بطل الغلاسه بقى انا فرحان وخلاص، لان الوجدانيات اوسع من اللفظ، ما تعرفش تجيب لفظ على قدها. فهمت بقى ازاي؟ يبقى العلم على قد الدليل، والدليل لفظ كلمات، لكن الوجدانيات بقى ثابت الدليل وثابت الألفاظ، بقت وجدانيات. لو اتكلمت عليها باللفظ تبقى بايخة، تبقى وخمة. فهم؟ عشان كده قال لك ايه؟ وهو علم يظهر الغائب ويغيب الشاهد، ويشير إلى الجمع. الجمع اللي هو ايه؟ الله موجود، هو ده الجمع. هل معه شيء؟ ليس معه شيء. عشان كده سيدنا علي قال ايه؟ قال العلم نقطة كسرها الجاهلون. سيدنا علي قال كده، العلم نقطة كسرها الجاهلون. ايه هي النقطة؟ اللي هي الوجود، وجود الموجود، هو ده العلم، هو ده المعلوم، ان الله موجود. لكن طرق إثبات ان الله موجود كتيرة فكسرها الجاهلون. لكن هو في الاخر العلم نقطة واحد، الله موجود بس، حط نقطة خلصنا كل حاجة. فهمت بقى؟ ادي مقام الجمع، ادي مقام الجمع، ان ترى الله في كل شيء، فاينما تولوا فثم وجه الله، فلا تنشغل بالتجليات عن المتجلي. فالمتجلي واحد والتجليات متعدده. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده النبي لم ينشغل بالتجليات، انشغل بالمتجلي، فقال الله فيما زاغ البصر وما طغى. فهمت بقى المساله؟ ادي معنى مقام الجمع، الا ترى الا متجليا واحدا، اللي هي وحده الشؤون عند الصوفيه، والا ترى الا موجودا واحدا، اللي هي وحده الوجود عند الصوفيه. مش معنى بقى الحلول والاتحاد والكلام اللي بيقولوا عليه الناس اللي مش فاهمه كلام التصوف، لا، لانه لا يوجد شيء يحل فيه اصلا، اذ لا شيء معه، اذا حققت لا شيء معه، الكل به وهو بنفسه. فهمت بقى؟ ويشير إلى الجمع، يشير إيه؟ يعني كأنك لسه ما وصلتش، ده أنت لسه بيشير، يقول لك الجمع هناك أهو، الله موجود. طب إمتى تتحقق وتوصل؟ في المقام الثالث، في الدرجة الثالثة. فإذا وصلت لم تجده شيئا، ووجدت الله عندها فوفاك حساب. لم تجدك شيئا يعني لم تجده شيئا، لم تجد نفسك شيئا، إذ لا شيء معه. وهنا إذا رفع الحجاب وجدت أنه ليس معه شيء، فلم تره إلا به. فهمت بقى؟ اللي هي المقام العلم الثالث بقى، اللي هو إيه؟ علم الحقائق. يبقى عندنا في علوم وفي معارف وفي حقائق، ثلاث حاجات، علوم ومعارف وحقائق. العلوم تحتاج إلى إيه؟ دليل. والمعارف لا تفتقر لدليل لأنه ميدانيات. طب والحقائق؟ الحقائق دي علوم خاصة بالأسرار، بالأرواح، اللي هي من عالم الأمر وليست من عالم الخلق. يبقى الوجدانيات من عالم الوجدانيات، والمدركات اللي هي العلوم المدركة دي من عالم الخلق. طيب والحقائق من عالم الأمر. فهمت بقى ازاي؟ ألا له الخلق والأمر. وعشان كده يبقى الدرجة الثالثة من العلم دي علوم الأرواح. علوم الأرواح، لأن الأرواح من عالم الأمر. يسألونك عن الروح، قل الروح إيه؟ ولا قال من خلق ربي؟ قال من أمر ربي، يبقى من عالم الأمر. فهمت بقى المسألة؟ هو بيقول ألا له الخلق والأمر. وطالما الأمر كن فيكون، فعالم الأرواح كن فيكون. يعني إيه عالم الأرواح كن فيكون؟ يعني إذا تصورت بروحك كل ما أردته وجدته، كن فيكون. عشان كده الروح هي الغالبة على جسمك في الجنة، فلهم ما يشاؤون عند ربهم. وفي الدنيا جسمك غالب على الروح، فمحتاج انك تاخد بالأسباب وتتحرك بسرعة جسمك. فهمت بقى ازاي؟ لكن إذا غلبت الروح كنت في عالم الأمر، ساعتها كن فيكون. يقول لك الوالي ده راجل صالح قوي غلبت عليه روح، يسموه ايه؟ الحتة اللي هو عايز يروحها يروحها في الحياة، ما عندوش مسافات، يخطي خطوه يبقى في الكعبه، وقاعد هنا في الازهر، لان اللي شاله روحه مش جسد. فهمت بقى ازاي؟ لانها من عالم الامر. عالم الامر عالم الاراده، والاراده كن فيكون. مثال لعالم الامر ايه بقى؟ في الحس، عالم الخيال. عالم الخيال يعني انت ممكن تقعد في لحظه كده تتخيل انك انت عندك قصر، وانك انت قاعد جوه القصر، وفي ملذ وطاب، لا قمت اشتريت ارض ولا جبت مهندسين ولا دفعت فلوس ولا عملت ايه في لحظه. فالخيال نموذج لعالم الايه؟ الامر في عالم الحس. فهمت ازاي؟ طب والوجدانيات نموذجها ايه في عالم الحس؟ المنام. المنام وجدانيات. طب والمدركات نموذجها ايه في عالم الحس؟ اليقظه. فهمت بقى؟ يبقى في اليقظة تعايش المحسوسات، وفي النوم تعايش الوجدانيات، وفي الخيال تعايش عالم الأمر الحقائق. يعني ربنا ما ظلمكش، ادالك كل حاجة في الدنيا علشان ما تتستعجل لا تتعجل. ازاي لهم ما يشاؤون عند ربهم؟ كل ما خطر في بالك تجده في الجنة. الله، ده أول ما يخطر في بالك تلاقيه قدامك. طب ما أنت كده في عالم الخيال. عالم الخيال أوسع ما خلق الله من العوالم، عالم الخيال، لأنه تتحول فيه المعاني إلى حس. شوف أنت الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يشوف في المنام اللبن، اللبن ده إيه؟ لبن بنشربه. لا، في عالم الخيال العلم. طب العلم ده اصلا معنويات مش محسوس. شوف بقى في عالم الخيال يتحول الى الحس. شوف لبن، مش النبي اوتي بلبن فشربه وترك فضل فجاء عمر فشربها، حديث في البخاري. فقيل للنبي بما اولته يا رسول الله؟ قال العلم. فهم؟ الرحم. الرحم اللي هي علاقتك بقرابتك اسمها الرحم، دي معنى مش حس. يؤتى بالرحم يوم القيامة يمسك بإيه؟ بإزار الرحمن، يقول أنا المستغيث بك من القطيعة. يبقى بقى يوم القيامة ده من عالم الأمر، حيث يتحول المعاني إلى محسوس. يبقى يوم القيامة ده من عالم الأمر. كل حقائق يوم القيامة اللي حكاها لنا النبي دي من عالم الأمر وليس من عالم الخلق. عرفنا منين؟ عرفناها أن المعاني فيها تتحول إلى محسوس. يؤتى بالموت يوم القيامة، الموت ده حاجة تتمسك في سورة كبش ويذبحه ربنا على الصراط. حياة بلا موت. يبقى يبقى عالم الأمر كده تتحول المعاني إلى حس. فهمت؟ يقول لك سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. حس، مع إن هي أصلا كلمة. يبقى إيه؟ يبقى يوم القيامة من عالم الأمر، كن فيكون. يبقى العوالم دي كلها إحنا عايشينها وشايفينها وحاسين بيها. يبقى الأنبياء ما قالوا لناش كلام غلط، قالوا لنا كلام عين الحق. وعلشان كده ما تخليش مقاييسك في الدنيا اللي هو عالم اليقظة تحكم على عالم النوم والمنام، ولا عالم المنام يحكم على عالم الخيال، لأن ده له قوانين وده له قوانين وده له قوانين. فهمت بقى؟ وبالتالي الدرجة الثالثة علم لدني. علم لدني يعني علم ألوهي. علم ألوهي. يبقى علم المعارف علم ربوبي، والعلم الثاني علم ألوهي. والعلم الربوبي تتعدد مظاهر الربوبية، والعلم الألوهي تتحد مرادات الألوهية. فهم؟ علم لدني إسناده وجوده، يعني دليله وجوده. ما هو الإسناد دليل الخبر في العلم اللي هو استفادة الخبر. سمعته منين؟ فلان قال لي، وعلان قال لي، وقرأته، وسمعت في التلفزيون بيقولوا، وقريت الصحيفة الفلانية بيقولوا. ليه إسناد، العلم الخبري. لكن ده إسناده هو عين وجوده. فهمت إزاي؟ يعني المعايشة، التحقق. علشان كده قال لك إيه؟ إسناده وجوده. وإدراكه عيانه، إنك تشوفه. مش محتاج إلى دليل لتدركه، بل تكفي فيه المعايشة والمعاينة. عشان كده قال لك إيه؟ وإدراكه عيانه، يعني معاينة، ونعته حكمه، صفته هي موصوفه، نعته يعني صفته هي موصوفه. هو لما نقول صفات الله الرحمة والرأفة، هي صفات الله غير الله؟ ده صفته وهي ذاته بقى، فهم؟ نعته هي حكمه، ليس بينه وبين الغيب حجاب، اللي هو ايه؟ التحقق الأحدية. إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب، ما بقاش فيه حجاب بقى، انقشع كل الحجر، لأنك في عالم الأمر، عالم الحقائق، والحقائق هي في الحقيقة حقيقة واحدة وهي الله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، والله تعالى أعلم.